حديث
وموسيقى
أصل الماضي بيمن الحاضر. يسأل عن سر الليالي طاف بالدنيا شعاع من خيالي حائر يسأل عن سر الليالي الشادي ووهم الشاعر طاف بالدنيا شعاع من خيالي حائر يسأل عن سر الليالي لوات الشادي ووهم الشاعر. أسأل عن سر الليالي طاف بالدنيا شعاع من خيالي حائر أسأل عن سر الليالي آله من سرها الباقي لوات الشادي ووهم الشاعر.
مرحبا بكم مستمعينا الكرام أينما كنتم، أهلا بكم في سهرة هذا اليوم والتي اخترت لها عنوان الموسيقى في اللغة العربية، عنوان محلق وموحي في اللغة وفي غير اللغة، هو عنوان مهده الإنسان ومبتغاه الإنسان، اخترعه الإنسان ليصب في مناحي حياته ووجدانه. لذلك عندما نتحدث عن أي شيء إذا ائتلف مع الموسيقى ركب جملة جميلة جدا، فما بالكم بلغة قويمة باسقة هي اللغة العربية، اعتمدت في إعجابها وفي إثبات عقلها إنجاز التعبير على مفردات وألفاظ موحية، إضافة إلى أن هذا الإيحاء إذا ذهبنا ولو ببرهة زمن قصير لوجدنا أن الإيحاء موسيقى، وإلا ما الذي دعانا أن نتشرب ونشعر بهذا الإيحاء؟ هذا دليل على كلام ستتلوه أدلة كثيرة في مجريات هذه السهرة. أرحب بكم أولا وأرحب باسمكم أيضا بضيفي العزيزين الأستاذ الشاعر العلامة أحمد المفتي. أرحب بك دكتور أحمد.
يا أهلا وسهلا ومرحبا أخي محمد، ومساءك والزهور ولون قلبي بياض لا يشوب ولا يشاب.
الله أكبر، دائما بياض قلبك يعني ناصع، وهو كالدمقس المفتل. هلا حتقلي شو الدمقس المفتل، لست هنا. وأرحب أيضا بالأستاذة هدى ذو الغناء المتخصصة والباحثة في شؤون اللغة العربية.
أهلا وسهلا بكم.
بادئ ذي بدء، من أشيع المقولات السائدة منذ أرسطو أن الإنسان حيوان ناطق متكلم، فاللغة سمة الإنسان وحده وظاهرة بشرية اجتماعية حضارية، وهي مواكبة لوجود الإنسان منذ الأزل، وعمرها مقترن بعمره، والفكر واللغة متلازمان، لا وجود لأحدهما مستقلا عن الآخر أو منفصلا عنه. وحقيقة الأمر أن اللغة هي التفكير جهرا، والتفكير هو التكلم سرا. قال ابن جني: حد اللغة أصوات يعبر بها كل قوم عن أغراضهم، والصوت عنده، أتحدث عن ابن جني، عرض يخرج مع النفس مستطيلا متصلا حتى يعرض له في الفم والشفتين مقاطع تثنيه عن امتداده، فسمي المقطع أي المخرج أينما عرض له حرفا. وتختلف أجراس الحروف بحسب اختلاف مقاطعها. ومجمل القول: إن اللغة أصوات تفيد دلالات، وهي مجموعة من الرموز الدالة على أسماء وأفعال، وتؤلف النظام المتكامل للأصوات. دكتور أحمد، في المقدمة الأولى تحدثت عن أن اللغة إيحاء، والإيحاء في مضمونه هو موسيقى، ما رأيك؟
بالطبع، يعني أنت تحدثت في مقدمتك هذه عن اللغة وأن اللغة هي صوت.
نعم.
لذلك نحن حينما نريد أن ندرس الأصوات بالنسبة للغة العربية التي تخرج من أعماق الحلق، فلا بد لنا أن نعود، وأنا دائما وأبدا أقسم القضية إلى قسمين.
نعم.
وهو عملية التاريخ وما قبل التاريخ، بمعنى أن كما جاء في صبح الأعشى في صناعة الإنشاء لأبي العباس القلقشندي،
نعم،
أن سليمان سأل عفريتا من الجن،
نعم،
عن الكلام،
نعم،
فقال له: ريح لا تبقى.
جميل.
قال: ما قيده؟ قال: الكتابة.
جميل.
لذلك قال عن السيد المسيح عليه السلام في إنجيل بطرس، يقول بأنه في البدء كانت الكلمة. فالكلمة هي عبارة عن أصوات وحروف، ولذلك قال الرسول صلى الله عليه وسلم: قيد العلم بالكتاب.
نعم.
فلذلك هذه الأصوات الموسيقية التي تحدثت عنها أنت، وهي تخرج من خلال هذه المقاطع بهذا الجرس الجميل جدا الموسيقي عند الإنسان. ونلاحظ هنا أن هذه اللغة التي تنقسم إلى ما قبل التاريخ، أي ما قبل الكتابة، وإلى التاريخ في بدء الكتابة، بمعنى أن هذه الأصوات، هذا الإنسان الذي يتحدث بمجموعة من الأصوات، هذه الأصوات حينما تحدث عنها لم تسجل عبر التاريخ.
نعم.
وإنما كانت هناك يعني عبارة عن أشياء رمز إليها برموز وبرسوم، وكانت هذه الموسيقى تذهب جفاء أو هباء ولم تبقى مع مرور الزمن.
إذن نحن مع متلازمة ما بين الفكر والحرف أو ما بين الفكر واللغة.
لذلك الإنسان سيدي الكريم حينما ابتدع الأبجدية والكتابة،
نعم،
يعني هذه الكتابة،
نعم،
بدأ يسجل أفكاره، مشاعره، أحاسيسه، كل هذه القضايا الفكرية بدأ يسجلها. أثناء تسجيله لها، يعني ابتداع الحرف، وهذا يأخذنا إلى بحث مغرق جدا عن قضية الكتابة وتطور الكتابة عبر الزمن، لأن أوغاريت التي اكتشفت في سنة 1927 والذي اكتشف هذا الرقم الصغير في سنة 1948 حينما اكتشف العالم الفرنسي هذا الرقم، وفيه هذه الأبجدية، هذه الحروف
التي كانت عبارة عن إيحاء صور.
قديما كانت صور، ولكن حينما الكتابات المسمارية حينما ابتدأت وارتقت إلى قضية المقاطع ووصلت من خلال 28 حرفا،
نعم،
في هذا الرقم الصغير، أو 29 حرف،
نعم،
لأننا سنتحدث أيضا،
نعم،
عن أنه لا يوجد حرف اسمه حرف الأليف،
نعم،
حرف الألف ليس هو حرف،
هو همزة،
وإنما الهمز هو،
نعم،
الحرف الذي نتحدث عنه،
نعم، نعم.
وفي في هذا الرقم الموجود في المتحف الوطني نلاحظ أن هنا كان بدء التاريخ، بدأ تسجيل الأفكار، بدأ تسجيل الأحاسيس، المشاعر، كل هذه القضايا. من الممكن حتى أن النوتة الموسيقية التي اكتشفت أيضا،
نعم،
من خلال،
نعم،
دراسة هذا الصوت الذي نتحدث عن هذا، كان مغرقا أيضا في أرضنا السورية، أرض الحضارات التي بدأ التاريخ منها. أما ما قبل ذلك فكان هو ما قبل التاريخ، لأن هذه الأفكار ذهبت جزافا في الهواء. وهناك نظرية جديدة اليابان أخي محمد،
نعم،
تحدثوا عنها، وهي أن الصوت لا يموت، الصوت الذي يخرج في الهواء يبقى في الهواء.
صحيح.
ولذلك حاولوا بعدة تجارب أن يأتوا من الهواء بأصوات مثلا لسيدنا عيسى،
نعم،
عليه السلام، لحديثه،
نعم،
الذي يبقى في هذا الهواء. وهذه مكتشفات أيضا يعني يعمل عليها العلماء حديثا،
حتى
فلذلك
أكثر...
أن... نعم. أننا نلاحظ أن هذا الصوت، وهنا يعني عظمة الخالق البارئ،
نعم،
حينما يعني نتحدث بأن كل شيء في هذا الكون مسجل مكتوب في السجل عند رب العالمين. هذا الكلام الذي تتحدث عن أو والذي تقول أنت، هذا الكلام هو موجود في الفضاء.
صحيح.
في سجل كبير.
نعم. يعني خليني أروح بتشبيه هيك، أحكي بالعامية شوي فقط لأقرب الفكرة، يعني العامية المبسطة أو الفصحى المبسطة. اليوم في عنا شيء اسمه مسجل أو ريكوردر، بيسجل أصوات.
طبعا تماماً هذه الأصوات كما التي تسجل،
كما هذا الصوت الذي يسجل مثلا عن صديقنا
محمد عبد الوهاب متوفى،
نعم،
وأنت تسمع صوته.
لذلك الأصوات يا سيدي، وأيضا وردت في أكثر من دلالة بالأحاديث الشريفة عن الرسول محمد صلى الله عليه وسلم، الأصوات لا تتلاشى.
طبعا.
هي تلاشت عن قدرة سمعنا الإنسانية التي لا تتحدى لا تتجاوز 20 هرتز. لكن بدي روح للأستاذ هدى، الموسيقى.
لذلك أخي محمد يعني عظمة اللغة العربية في هذه الحروف التي ليست موجودة في أي لغة من لغات العالم.
صحيح هذا الكلام. الموسيقى واللغة. أستاذ هدى، أنتم تطلبون من الطلاب دراسة موسيقى الأبيات. هذه موسيقى دعيني أسميها موسيقى ثانية، لكن الموسيقى الأولى كما تحدث الدكتور أحمد هو صوت الحرف. أنا عندما أبدأ بقصيدة قافيتها قاف، فأنا أؤدي معنى، بمعنى أوحي بحالة موسيقية مجلجلة فيها قوة. لذلك القافية هنا لها موسيقى، الأبيات لها موسيقى، الحرف له موسيقى. هنا من جماليات القصيدة عند شاعر ما، عندما يتسق أو تتسق هذه الأحرف لتؤلف قطعة أدبية فيها الموسيقى، فيها اللغة، فيها الإعراب، فيها التركيب، فيها شيء كامل متكامل
في ضمن تحضير هذا المطبخ اللغوي أو مطبخ هذه القطعة الشعرية أنجاز التعبير عنصر موسيقي لا ندرك كيف ننقده ونفنده إلى أجزاء، لكننا بمجمل القول نقول حلو.
كما قال الدكتور أن لكل حرف في اللغة العربية له وقع على الأذن، وتتميز اللغة العربية باتساع المدرج الصوتي الذي يمتد من الشفتين واللسان والحلق والجوف والخيشوم، أي أنه يأخذ كل الأجهزة النطقية عند الإنسان، وهذا يدل على اتساع اللغة العربية بشكل كبير جدا. والكلامنا كلامنا بالمجمل إنما هو عبارة عن تآلف بعض الحروف مع بعضها وتشكيلها لكلمة، وهذه الكلمات تشكل جملة، وهذه الجملة تشكل بيتا شعريا. فبالتأكيد انطلاقا من هذا التسلسل نلاحظ أن الموسيقى في الأبيات تتجلى من خلال موسيقاها الخارجية كما قلت، من خلال القافية التي يتبعها الشاعر، وهذه القافية لا تتأتى جزافا، وإنما تتأتى من خلال الغرض أو الحالة الانفعالية التي يعيشها الشاعر. فإذا القافية لها اتصال دقيق جدا بمضمون الأبيات، هذا إذا كنا أردنا أن نقيس على الموسيقى الخارجية. وكذلك لكل حرف في اللغة العربية له درجات وله أصوات وله صفات وله درجته في التفخيم أو الترقيق، في الهمس أو الشدة، في الليونة أو في الرخاوة، في القلقلة وفي غيرها، أي أن كل حرف في اللغة العربية له صفاته وله مخرجه الذي يعبر عن نفسه فيه، وهو عبارة عن ارتداد لهذه الأصوات أو اهتزازات الأذن التي تتلقى هذه الأصوات، فبالتالي لابد أن يكون لها إيقاعا موسيقيا معينا.
طيب هلأ مثلا العرب عرفت الموسيقى منذ زمن طويل ومنذ بدء الخليقة عرفها الإنسان، ونحن نقول عن الموسيقى هي لغة العالم، بمعنى أنت لا تحتاج إلى كورس كي تتعلم لغة الموسيقى، كما أنت تحتاج إلى كورس مثلا أو دورة تدريبية تتعلم اللغة اليابانية مثلا. لذلك هذه الموسيقى هي السفارة المتنقلة التي لا تحتاج لا إلى تعليم ولا إلى شيء، لكن تحتاج إلى صقل، هذا أمر آخر. العرب عرفت الموسيقى وعرفتها بأنها غذاء الروح، هي ملهمة للفنان، هي شفاء للنفس، هي مفككة للأحزان، هي مهدئة للأعصاب، هي مقوية للعزيمة، هي مبعدة للهزيمة، هي علاج للمرضى. كل إنسان له لون وله طبقة صوتية وله بصمة، تماما بصمة صوتية كما هي بصمة الإصبع. هناك صوت خشن، هناك صوت ناعم، هناك صوت قوي، هناك ضعيف، هناك أصوات تعكس حالة حنان، أصوات تعكس حالة شجن، أصوات تعكس حالة قسوة، هذه من الله يا سيدي.
أخي
يعني أنت، أنا أوصلت الفكرة صح دكتور؟
تماما، يعني أنت حينما تتحدث عن أصوات الإنسان بالذات ومن خلال الموسيقى التي نتحدث عنها، هذا الصوت الذي يعبر عن حالة موسيقية، بمعنى هناك حينما أنت تأخذ في الموسيقى مقاما من المقامات الموسيقية التي تعبر عن صوت ما، يعني هذه الأصوات أنت الآن تتحدث عن الموسيقى وتقول بأنها لغة العالم، فلذلك حينما أسمعك أحيانا أنا مقطوعة موسيقية أراك تبكي.
نعم،
وهذا ما فعله الفارابي حينما دخل على سيف الدولة الحمداني، حينما دخل على سيف الدولة الحمداني وأخرج من جيبه بضعة عيدان وركبها وعزف معزوفة أمام الجميع، فضحك كل من في المجلس.
نعم،
فإذا الموسيقى هي صوت.
صحيح،
ضحك من كل من في المجلس.
نعم،
ثم عزف قلب العيدان وعزف معزوفة أخرى فارابي، فبكى كل من في المجلس. وفي المعزوفة الثالثة حينما عزف الفارابي في مجلس سيف الدولة الحمداني المعزوفة الثالثة، نام كل من في المجلس وخرج الفارابي من المجلس. فإذا الصوت يؤثر في الإنسان تأثيرا كبيرا جدا، لذلك الفارابي الذي عمل أيضا في فترة زمنية هنا في مدينة دمشق عمل مزارعا، وقبره قرب الجامعة، جامعة السورية، فارابي ما زال إلى الآن مدفون هنا. أنا أقول حينما أعود إلى الفترة الزمنية، إلى فترة نور الدين ابن زنكي، وحينما كان البيمارستان النوري قريبا من الجامع الأموي، يعني أنت الآن أعدتني يا أخي محمد إلى بحث شائق ممتع نتحدث عنه من خلال اللغة العربية، هذه اللغة التي تحمل بين طيات أحرفها الجمال والرشاقة والحنان وتعبير الصوت بالذات.
هذا
لكل
ما
حرف
دكتور.
عربي، لكل حرف عربي مخرج من مخارج الصوت، وله أيضا كما قلت أنت المتانة أو الحنان أو القوة أو الشجن، أو من خلال هذا الحرف الذي تتحدث عنه. لذلك في البيمارستان النوري حينما كان يخرج هؤلاء المؤذنون في الجامع الأموي في تسابيح عند الصباح،
نعم،
كان البيمارستان النوري فيه مرضى يشفون من خلال الموسيقى، من خلال الأصوات التي يسبح بها هؤلاء المؤذنون في الجامع الأموي، وخاصة في صلاة الصبح حينما يعطون هارموني كما يقال،
نعم،
من نغم الصبا عند الصباح الباكر، فتتشبع النفس، النفس الإنسانية التي تعيش بحياتها على الموسيقى.
هذا هو الغذاء الذي تحدثت عنه.
لذلك
دكتور سأذهب إلى متابعة هذه القصة معك، وحديثك أكيد يعني هو أساس ما نتحدث به. لكن بدي أروح بمسألة أستاذ هدى، كنت أتحدث أنا واستشهد الدكتور أحمد بالصوت الشجن، الصوت القوي، أيضا نبرة الصوت للحرف. يعني مثلا أنا إذ أحببت أن أنادي زميلنا لؤي، أقول له لؤي، وأقول له لؤي، وأقول له يا لؤي، إذن أنا أفهمته قبل أن أتحدث. ما هي الحالة التي أنا عليها؟
طبعا بالتأكيد كما قلت أن طريقة نطق الحرف تؤثر في إيصال الدلالة، وكذلك فنلاحظ أن نطق الصوت إن كانت اللغة الهدف أو الفكرة التي يطرحها المتكلم حنونة، تبدو هذه النبرة، نبرة الصوت تبدو حنونة أو تبدو زجرية أو تبدو قاهرة أو تبدو قوية
أو مؤنبة
أو بحالة توبيخ أو تأنيب. فأحيانا نسمع بعض الأشخاص كما يقال إذا كان يتكلم كلاما طيبا ولكن نبرة صوته تأتي فيها شيء من الشدة، نقول عنه أن كلامه ممجوج غير مقبول. لماذا؟ لأن الأذن لا تقبله، مع العلم أنه قد يكون يتكلم بألفاظ أو بعبارات شيقة،
نعم،
أو بعبارات ذات معاني،
نعم،
قريبة المأخذ، ولكن طريقة نبره لهذه الكلمات تظهر فيها شيء من القوة. والعكس صحيح، هناك أشخاص يتكلمون بكلام زاجر، بكلام مزعج، ولكن نبرة صوتهم يكون فيها شيء من الشفافية، فتجعلنا نشعر بأن هذه النبرة تقبلها النفس. هذا يدل على أن صوت الحرف وصوت الكلام وآثار الكلام تنعكس على حالة السمعية.
هذه لها علاقة بدبلوماسية الخطاب.
لذلك، نعم، لذلك أخي الكريم نلاحظ أن الأغاني مختلفة تماما بالنسبة للموسيقى. حينما مثلا يذهب الجيش إلى المعركة لابد أن يلتهب الحماس في نفوس الجند من خلال الموسيقى
طبعاً.
فاستخدمت الموسيقى منذ الزمن البعيد، يعني منذ عصر بدء التاريخ، هؤلاء الذين كانوا يريدون أن يذهبون إلى المعارك ويقاتلون كان هناك مجموعة من الطبول التي تقرع،
صحيح،
هذه الأصوات التي تصدر من آلة معينة تشحن في النفس إما الشجاعة وإما الخمول وإما
الخوف.
كل هذه القضايا كانت موجودة من خلال الصوت. لذلك أنا أقول يعني كما قلت لك في البدء بأن الحروف العربية، هذه الحروف الجميلة جدا والتي يعني لكل حرف معنى من المعاني،
نعم،
ولكل حرف أيضا تأثير في النفس، وهذا ليس موجودا في أي لغة من لغات العالم،
نعم.
لذلك لابد لي أن أشير إلى محي الدين ابن عربي.
نعم.
هذا الإنسان الكبير جدا الذي عمل في علم الحروف وحروف اللغة العربية بالذات، وخاصة حينما نطلع على الجزء السادس من كتابه الفتح المكي، وكما يقولون العوام الفتوحات المكية. في فصله الأول من الباب الثاني يتحدث ابن عربي عن الحروف بكاملها مسلسلة حرفا حرفا.
نعم.
فمثلا يقول عن حرف الصاد، يعني لن أبتدئ أنا بحرف الألف لأنه لا يعتبره حرف وإنما كما قل
الهمزة
أو كذا.
نعم.
ولكن في الصاد يقول اسمح لي أن أتحدث يعني عن هذه القصة، فيقول: في الصاد نور لقلب بات يرقبه عند المنام وستر السهد يحجبه، فنم فإنك تلقى نور سجدته ينير صدرك والأسرار ترقبه، فذلك النور نور الشكر فارتقب المشكور على فهو على العادات يعقبه. اعلم أيها الصفي الكريم أن الصاد حرف، الصاد من علم الغيب والجبروت، مخرجة مما بين طرف اللسان وفويق الثنايا السفلى. وهنا يغرق ابن عربي في المضمون فيقول: عدد الصوت التون 60 عندنا و90 عند أحوال الأنوار، ثم اعلم أني جعلت سر هذه الصاد اليابسة لا ينال إلا في النوم، لكوني ما نلته ولا أعطيته ولا أعطانيه الحق تعالى إلا في المنام، فلهذا حكمت عليه بذلك وليست حقيقته ذلك، والله يعطي في النوم واليقظة. ولما وقفت عنده بالتقييد وجعلت بعض الأصحاب يقرأ علي رسالة أسرار الحروف لأصلح ما اختل منها عند التقييد لسرعة القلم، فلما وصل بالقراءة إلى هذا الحرف حرف الصاد قلت لهم ما اتفق لي فيه وأن النوم ليس لازما في نيله. فلما كان الغد، هو يقول
نعم،
من يوم السبت قعدنا على سبيل العادة في المجلس،
نعم،
بالمسجد الحرام تجاه الركن اليماني من الكعبة المعظمة، وكان يحضر عندنا الشيخ الفقيه المجاور أبو يحيى ببكر ابن أبي عبد الله الهاشمي،
نعم،
التويتمي الطرابلسي،
نعم،
فجاء على عادته. فلما فرغنا من القراءة قال لي: رأيتك البارحة في النوم،
نعم،
كأني قاعد وأنت أمامي مستلق على ظهرك تذكر حرف الصاد،
نعم،
فأنشدتك مرتجلا: الصاد حرف شريف والصاد في الصاد أصدق. فقلت لي في النوم: ما دليلك؟ فقلت: لأنها شكل دور وما من الدور أسبق. ثم استيقظت وحكى لي في هذه الرؤيا أنني فرحت بجوابه، فرحت بهذه المبشرة التي رآها في حقي، فاعلم أن الصاد حرف من حروف الصدق والصون والصورة، وهو كري الشكل، كروي يعني،
نعم،
قابل لجميع الأشكال، فيه أسرار عجيبة. أتمنى يا
يعني
أخي محمد،
هذه المقطوعة التي سردتها بهذه القصة ربما تحتاج إلى متخصص أكثر، أنا استمتعت بها جدا ووجدت فيها ضالة ربما لم أوفق إلى قراءتها سابقا، لكن عامة الناس عندما يسمعون هذا الكلام الذي قرأته أنت ربما شت منهم من شت، وربما فهم منهم من فهم من فهم، لكنها مغرقة، لكنها تحليل بياني علمي فيزيولوجي.
هذه عظمة العربية
بالضبط. لكن أنا إن ذهبت مثلا في مثال بسيط، التحية التي نحيي بها أحيانا بعضنا،
السلام،
السلام عليكم، لكن التحية التي حيا بها الله سبحانه وتعالى آدم عليه الصلاة والسلام فقال له: حياك وبياك. هنا حالة الجرس، حياك وبياك، بمعنى ألقي عليك التحية وأفرحك، حياك وبياك الله، أفرحك الله. من ذهب ومنهم ابن جني ذهب بقوله بأن هذه اللازمة فيها ما يخدم الجرس الموسيقي في اللغة العربية،
لا شك.
وهذا لا ما شك. قصدته أستاذ هدى، قبل أن أذهب إلى مقطوعة موسيقية جميلة جدا كالتي بدأت بها لعبد الوهاب، لكن هنا مقطوعة أخرى لأم كلثوم في أغنية الذكريات، وهي من ألحان رياض الصنباطي. هذه الحالة التي تحدثت عنها كيف تصفينها؟ موضوع الجرس الموسيقي في الكلام أو في اللغة العربية.
تأكيدا لهذا الكلام الذي تقوله، عندما كان الكفار يستمعون خلصة إلى القرآن الكريم ماذا كانوا يقولون؟ إن فيه لحلاوة وإن عليه لطلاوة.
وهذا الكلام هي قصة الوليد بن
المغيرة.
ابن المغيرة هو والد خالد بن الوليد، عندما أرسله أبو جهل إلى الرسول وكان هو من أغنياء قريش، فعاد فقال سمعت كلاما ليس ككل الكلام، فيه من الحلاوة تفضل دكتور.
يا سيدي، يعني يكفي أن تقول عن الجن بأنهم قالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا.
نعم يعني نعم، جميل جميل جدا.
يعني
نذهب إلى مقطوعة موسيقية ونتحدث عن اللغة العربية، لكن هذا النموذج القادم في هذه الموسيقى نبدأ بمقدمة موسيقية ومن ثم بقصيد عربي أو بشعر عربي، ذكريات، نستمع. قصدت من هذه المقطوعة دكتور أحمد أستاذ هدى الحالة التي وضعنا فيها الملحن بلغة، لا أقول بموسيقى، بلغة موسيقية تمهيدا لتعبير لغوي موسيقي، بمعنى المقدمة الموسيقية، دعني أسميها مقدمة طلالية عند شعراء العصر الجاهلي.
طبعا
مثلا عندما دخل،
جميل هذا التشبيه،
عندما دخل بذكريات عبرت أفق خيالي بارقا يلمع في جنح الليالي، هو وضعك في حالة استرخاء وحنين إلى ماضي واستذكار هذه الذكريات قبل أن تنطق أم كلثوم بالتعبير اللغوي العربي. إذن هذه الحالة تؤكد المزج ما بين لغة موسيقية ولغة حرفية عربية لتتسق كاملة في منتج أجمل عبر هذا الاشتغال، لأن يكون قطعة غنائية موسيقية عربية بصوت جميل كقطعة نفيسة.
طبعا أخي محمد، أنت الآن يعني قدتني إلى حديث هو ما الفرق بين الموسيقى العربية والموسيقى الغربية. نلاحظ بأن الموسيقى العربية تخدم النص الشعري،
صحيح،
والموسيقى العربية بالذات هي عبارة عن أصوات وكأنما تتكلم وكأنما تتحدث،
هي لغة موسيقى.
يعني أنت الآن حينما تحدثت عن المقدمة، هذه المقدمة الجميلة جدا التي وضعتك في كل الأغاني العربية القديمة بالطبع والقصائد الشعرية، هناك مدخل يضع فيه الملحن المطرب في جو معين،
نعم، والمستمع
لذلك بالطبع، ولكن هو يريد المطرب قبل المستمع،
نعم،
فهو يضع المطرب حتى يعني يشعر المطرب،
يعيش الجو،
يعني كما
يعيش
يقال
الحالة
في العامية يسلطن،
نعم،
هذا بيعيش الحالة. فلذلك ذكرتني أنت أيضا حينما انتقيت هذه الأغنية ذكريات إلى أن السيدة أم كلثوم غنت هذه الأغنية في مدينة دمشق في خمسينيات القرن الماضي. ومن الطريف جدا أن صديقنا الحبيب الملحن الأستاذ أمير الخياط أبو عبده كان في المعهد الموسيقي حينما جاء فخري البارودي ودعا الطلاب المعهد الموسيقي ليعزفوا أغنية الذكريات أمام السيدة أم كلثوم، فكان من نصيب الأخ أمير الخياط أبو عبده أن يعزف أمام السيدة أم كلثوم على القانون مقدمة هذه المقدمة،
نعم،
مقدمة الذكريات. ويقول يعني الأستاذ أمين من خلال كتاب كتبته عنه وصدر عن وزارة الثقافة، يقول أصبت بالرعب وأنا أتحفز لأعزف هذه الأغنية أمام سيدة كبيرة مثل أم كلثوم. لذلك نحن نلاحظ يعني نسمع أغنية ذكريات ونعيش في الذكريات بالطبع،
نعم،
من
إذا
خلال
تمهيد
هذه المقدمة.
أستاذ هدى، هذا التمهيد الموسيقي أنا أسميت هذا الأمر هي لغة موسيقية، وأيضا هناك لغة عربية، لكن جمعهما موسيقى، فهذه الموسيقى اشتركت ما بين موسيقى حرف وموسيقى إيحاء أو موسيقى تعبير.
الأمر المتفق عليه أن اللغة العربية تحمل كثيرا من الموسيقى،
نعم،
هذا متفق عليه. ويأتي بعدها الموسيقى اللحنية، فثمة علاقة قوية جدا وعلاقة تبادلية بين الموسيقى المقاطع الموسيقية وبين الكلمات الشعرية. فنلاحظ أن البحور الشعرية إنما هي جاءت لاحقة للأبيات الشعرية،
نعم،
فلاحقة للقصائد. الخليل بن أحمد الفراهيدي وهو الذي ألف كتاب العين والذي نظمه معجم العين الذي نظمه على أساس مخرج الحروف،
نعم،
هذا يدل على أن للحروف لها أيضا وقع موسيقي ولها
يعني شاهد
موسيقي.
كتير كتير جميل أستاذ هدى. معجم العين هو على أسس أو فند أو رتب على أساس
الحروف،
نعم،
أنا من خارج
نعم
الحروف.
نعم. لذلك جمع الحروف في قوله عن هجري عن حسن هجري خريدة غناجة
نعم.
قلبي كواه جوا شديد ضراري
نعم.
فهنا ترتيب الأحرف
نعم ترتيب الأحرف بمخارج الحروف. هي مسألة اقتباس الموسيقى يعني التي أتت من خرير المياه من حفيف الأشجار
نعم.
من
نعم.
صوت العصافير
هذه
من
الأصوات.
زئير الأسود أصبحت كاللغة لكل منطقة لغتها الموسيقية الخاصة بها حسب البيئة التي يعيش بها الإنسان، فهي قديمة قدم الإنسان ارتبطت بالخطابة ونظم الشعر وفنون القتال. أيضا استذكر مسألة صغيرة يعني سماع الإنسان والحيوان للموسيقى، هذه مسألة علمية فقط للمعلومة، تحفز المخ على إفراز مادة الإندروفين فينتقل الإحساس فيها عبر هذا الإنسان. هناك قول جميل جدا لعلامة الشيخ الرئيس ابن سينا عندما قال مسكنات الأوجاع ثلاث: المشي الطويل، الغناء الطيب، الانشغال بما يفرح الإنسان. الطفل ينام على أنغام صوت أمه على غنائها فيهدأ ويشعر بالطمأنينة ويغط في ترانيم صوتها في سبات عميق.
طبعا
كانت ولا تزال الموسيقى كما تحدثت الدكتور أحمد تبث روح الحماسة في المقاتلين لزيادة الروح القتالية. أيضا كما تحدثت اقترنت فنون الحرب بالموسيقى، أصبح لكل دولة موسيقى خاصة تعزف في المراسيم أو في المراسم أو في العروض العسكرية، واتخذ الطبل عنصرا أساسيا في سلمهم وفي حربهم، فكانت تقرع الطبول إذانا بالحرب وإذانا بنهايتها. أيضا لا أريد أن أذهب إلى موضوع
حتى
تعميم الموسيقى
حتى
يعني
حتى أن نعم. يعني إضافة إلى ما تحدثت أنت به، حتى أن الموسيقى يا سيدي ولدت في الأساس في المعابد، يعني المعابد القديمة
نعم.
ولدت فيها الموسيقى من أجل أن يعيش الإنسان في صفاء روحي. يعني حينما مثلا تدخل إلى معبد من المعابد القديمة قديما يعني
نعم.
إن كان هناك كل هذه الفنون التي يعني ولدت ضمن المعابد القديمة، فتلاحظ أن هناك نوع من الصوت الذي يؤثر في النفس ويضع في النفس إما الثقة وإما كما قلت أنت الجبن وإما الشجن وإما الفرح، ولذلك الصوت يؤثر بالإنسان
كذلك الترانيم
كبيرا
ترانيم في الكنائس.
قلت في البداية
دكتور أحمد
قلت في البداية
نعم.
أنت بأن الإنسان هو حيوان، وكما قال أرسطو يعني حيوان ناطق، وهذا الحيوان الناطق هذا الحيوان الذي فضله الإنسان الله سبحانه وتعالى عن كل الكائنات الحية، لأن كلمة حيوان جاءت من الحياة، فهذه الحياة التي يعيشها هذا الإنسان، ولقد كرمنا بني آدم، ف خلقه الله سبحانه وتعالى مميزا عن كل الحيوات الموجودة على هذه الأرض
بزينة العقل. كنا نتحدث عن مقام التمهيد كمقدمة موسيقية، وقارنتها بمقدمة طلالية عند الشعراء
تماما،
يعني ربما وفقت بهذا التعبير، لكن هذا المقام الذكرياتي إنجاز التعبير في أغنية الذكريات. إن ذهبنا إلى مقام آخر نلاحظ أن أيضا اللغة خدمت النص اللغوي أو القطعة الشعرية الموسيقية اللغوية،
لذلك لابد من الملحن أن يكون قادرا على استيعاب النص الشعري قبل أن يلحنه. لماذا؟ كي تنعكس هذه المعاني التي تحملها الألفاظ والتي تحملها التراكيب في النص الشعري، لابد أن ينقلها كما هي من خلال لغة الإيقاع الموسيقي، أي أن هناك تناغم شديد جدا بين النغمات الموسيقية وبين الكلمات الشعرية.
لذلك نذهب إلى هذا المقام، يقولون لكل مقام
مقال
ولكل معنى لحن. كنا مع الصباطي
ولكل مقال مقام أيضا.
نعم تصلح يا سيدي.
أيضا
لاحظ في النموذج القادم هو المقام الديني الموسيقي بلغة دينية موسيقية قبل أن تبدأ أم كلثوم في الثلاثية المقدسة، وهي من ألحان رياض الصنباطي. نستمع. دكتور أحمد معي، أنت بدأت الآن بتهيئ للحالة الدينية، شو رأيك أستاذ إبراهيم؟
بشكل رائع جدا جدا، مباشرة شعرنا بالسمو والارتقاء.
يعني الحقيقة رياض السنباطي مجموعة الآلات التي تستخدم في الغناء الديني يعني تختلف تماما.
أبدع بها
تماما في هذه الأغنية الثلاثية المقدسة.
رحاب الهدى يا منار الضياء، رحاب الهدى سمعتك في ساعة من صفاء تقول أنا البيت ظل الإله قبلتكم للصلاة أنا البيت كعبتكم للرجاء فضم الصفوف وولوا الوجوه إلى مشرق وسيروا إلى
رحاب الهدى يا منار الضياء، سمعتك في ساعة من صفاء تقول: أنا البيت ظل الإله وركن الخليل أبي الأنبياء، أنا البيت قبلتكم للصلاة، أنا البيت كعبتكم للرجاء، فضموا الصفوف وولوا الوجوه إلى مشرق النور عند الدعاء، وسيروا إلى هدف واحد، وقوموا إلى دعوة للبناء يزكي بها الله إيمانكم ويرفع هاماتكم للسماء.
دكتور أحمد، ماذا تحلل لغة ما استمعت إليه شعرا بنصف دقيقة هيك باختصار بسيط؟
يعني ارتقيت إلى المطلق وأنا أسمع هذه الهمزية الجميلة جدا من فم سيدة كبيرة عظيمة، وهي تؤدي هذه الأصوات بحروف عربية جميلة، فيخرج الحرف من فمها وكأنما يصعد نحو السماء.
جميل أستاذ هدى.
تماما كما قال الدكتور، هذه المقدمة الموسيقية الرائعة جدا جعلتنا نشعر بالارتقاء والسمو الروحي شيئا فشيئا، إلى أن وصلنا إلى درجة من الاستسلام والانقياد طوعا إلى الله سبحانه وتعالى، حتى جاء بعدها لبيك اللهم لبيك.
إذن العلاقة بين الموسيقى واللغة العربية
علاقة تبادلية جدا جدا،
لا وهي متلازمة،
متلازمة جدا.
دكتور أحمد،
الموسيقى هي اللغة واللغة هي الموسيقى.
ودائما موسيقايا الخاصة عندما يكون هناك تلازم وحب ما بيني وبينكم مستمعنا الكرام، وطبعا كل الشكر الكبير للكبير الدكتور أحمد المفتي، وأيضا للأستاذ هدى ذو الغنى المتخصصة في قضايا اللغة العربية. إلى الملتقى.
حديث
وموسيقى.